بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مرة جديدة نلتقي في يوم الجمعة عند الساعة 2 ظهرا. نسأل الله عز وجل أن يعوضنا خيرا مما فقدنا، وأن يجعل أعمالنا مقبولة عنده، وأن يبارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، وأن يستقبلنا في شهر رمضان وهو في أكمل حالات الرضا علينا. في كل يوم جمعة عند 2 ظهرا، وفي كل يوم 2 عند 7:30 مساء، نحن من بداية هذه الشدة ومن بداية وجودنا في بيوتنا كنا نلتقي. تحدثت معكم عن أثر الصدقة في دفع البلاء ورفع الوباء، وتكلمنا عن أثر الأمر بالمعروف في دفع البلاء ورد الوباء، وتكلمنا عن أثر العمل الصالح وأثر التوبة والاستغفار وأثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم الحديث عن أثر التراحم بين الناس في دفع البلاء ورد الوباء. طبعا يا أخوان ويا أخوات، صار معلوما لديكم بأن الهدف من هذه الدروس هو أن أعمل أنا وأن تعمل أنت. فإذا كان الحديث حديثا عن أثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دعوة لأحافظ وتحافظ على أوراد كثيرات بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجين من الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء. إذا كان الحديث عن التوبة والاستغفار، فهي دعوة للتوبة والاستغفار. إذا كان الحديث عن الدعاء والاستغاثة بالله تعالى، فهي دعوة لأن تجأر إلى الله وتستغيث به، وأن أجأر وأستغيث بحضرة الله تعالى لكي يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. إذا كان الحديث اليوم عن أثر التراحم بين الناس في دفع البلاء ورد الوباء، فالأمر واضح والرسالة واضحة، أنها دعوة لنا جميعا لنزيد تراحمنا فيما بيننا، لأن تراحمنا بإذن الله سبب لرفع البلاء ورد الوباء. ونحن نرجو من الله عز وجل بركة هذه المجالس، وأن يعوضنا خيرا عن اجتماعاتنا مع بعضنا البعض في المساجد. إن الله تعالى مجيب معط كريم، وهو خير مأمول. نأمل منه أن يزيد في عطايانا وفي خيره لنا، ورجانا بالله أنه يستجيب لنا. الدرس: أثر التراحم بين الناس في دفع البلاء ورد الوباء. أصل علاقة المسلم يا أيها الإخوة والأخوات مع من حوله الرحمة والرفق والشفقة. أصل علاقة المسلم مع من حوله، إذا قلنا من حوله، فأنا أتكلم عن علاقته مع زوجته، علاقته مع أولاده، علاقته مع والديه، علاقته مع إخوانه وأخواته، علاقته مع جيرانه، علاقته مع أرحامه، علاقته مع أبناء بلده، علاقته مع أهل الأرض، علاقته مع سائر مخلوقات الله تعالى حتى من غير الإنسان. أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة، الرفق، الشفقة. فإذا رأيت الرحمة تنبع من قلب إنسان مسلم في تعامله مع من حوله، فاعلم بأنه يمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واعلم بأنه تحقق بما يطلب منه الإسلام من رحمة الناس أجمعين. ولا سمح الله، إذا رأيت إنسانا هناك غلظة في قلبه، فظاظة في طبعه، قسوة في قلبه تجاه الناس، تجاه الغرباء، تجاه القرباء، تجاه أرحامه، تجاه غير الأرحام، فاعلم بأنه فقد شيئا من تعاليم الإسلام التي يربي الإسلام فيها أبناءه على رحمة من حولهم. أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة والرفق والشفقة. الآن بالله عليكم أريد أن أقرأ عليكم شيئا من واحد من كتب الفقه الجوامع المعتمدة والمنشورة اليوم في العالم الإسلامي، وسأقف عند بعض الكلمات التي قرأتها في كتاب الفقه هذا. الكتاب هو كتاب الدكتور وهب الزحيلي عليه رحمة الله. الدكتور وهب الزحيلي كتب كتابا اسمه الفقه الإسلامي وأدلته. سبحان الله، هذا الكتاب جاء في طبعته الأولى في 8 مجلدات، بعدين 10 أو 11 مجلدة. الكتاب مكتوب له سبحان الله القبول في العالم الإسلامي، وترجم إلى عدد من اللغات. الكتاب هو كتاب فقه إسلامي جامع على المذاهب الفقهية، بيتكلم فيه عن العبادات، وبيتكلم عن المعاملات، وبيتكلم عن الأحوال الشخصية، وبيتكلم عن السياسة الشرعية. في مبحث الأحوال الشخصية اللي هو الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، هناك مبحث عريض في كتب الفقه الإسلامي اسمه باب النفقات. الآن تحدث الشيخ وهب الزحيلي عليه رحمة الله، الدكتور وهب الزحيلي، في مبحث النفقات في نفقة الإنسان على نفسه، بعدين تحدث نفقة الإنسان على زوجه، بعدين نفقة الإنسان على أولاده، بعدين على والديه، نفقة الإنسان على الحواشي من أرحامه، تكلم عن هذه النفقات. بعد هذا قال: النفقة على الحيوان. نحن نقرأ يا أخوان يا أخوات، نحن نقرأ في كتب الفقه الإسلامي عندنا في المذاهب كلها، نقرأ ضمن كتاب النفقات مبحثا اسمه النفقة على الحيوان. بالله عليكم الآن اسمعوا هذا الكلام، يقول: يجب على المالك إطعام بهائمه ولو مرضت. شو معنات يجب؟ هلأ بالله عليكم، أنتم قبل قليل صليتم الظهر. لماذا صليتم الظهر؟ لأن صلاة الظهر واجبة. صليتم اليوم الفجر، سنصوم إن شاء الله تعالى رمضان. لماذا نصوم رمضان؟ لأن صوم رمضان واجب. من الذي أوجبه؟ رب العالمين. لماذا نزكي؟ الزكاة واجبة مفروضة. الآن يقول: يجب على المالك، يعني على مالك الحيوان، إذا أنت ملكت قطة، إذا أنت ملكت أو أنت ملكت كلبا، إذا أنت ملكت بقرة، ملكت شاة، ملكت إبلا، مهما يكون هذا الحيوان، قال: يجب على المالك إطعام بهائمه ولو مرضت. طيب هو مريض هذا الحيوان، ربما سنذبحه بعد يوم أو يومين، بدك تطعمه. قال: ويجب سقيها وريها، لقوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال: ويحرم عليه أن يحملها ما لا تطيق، لأن فيه تعذيبا للحيوان الذي له حرمة في نفسه وإضرارا به. يا أخوان، نحن عم نقرأ الآن في كتاب فقه أصل علاقة المسلم مع كل من حوله الرحمة، أصل علاقة المسلم مع كل المخلوقات الشفقة والرفق. يقول: ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها. الله أكبر. يعني إذا بقرة عند عجل صغير، وأنت كنت صاحب هذه البقرة وبدك تحلبها في كل صباح ومساء لتستفيد وتسترزق وتبيع هذا الحليب، قال: يجوز لك أن تحلب، لكن لابد أن تبقي في ضرعها شيئا لوليدها هذا. قال: ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها. إذا بتأخذ لك كل الحليبات أنت مرتكب لحرام، آثم، سيحاسبك الله عز وجل. يا الله، قديش الإسلام يربي أتباعه على الرحمة. قال: ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها، لأنه غذاء للولد فلا يجوز منعه، ولأن كفايته واجبة على مالكه. كفاية هذا الولد من طعام وشراب ابن الحيوان، قال، واجب على هذا المالك. ويسن، بالله عليكم تسمعوا هذه الجملة يا أخوان يا أخوات، الله أكبر. يا رب لك الحمد على نعمة هذا الدين، يا رب لك الحمد أننا مسلمون، يا رب لك الحمد أن جعلتنا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجزى الله تعالى عنا علماءنا خير الجزاء، أنهم بيّنوا لنا تعاليم ديننا، أنهم بيّنوا لنا أوامر ربنا، أنهم بيّنوا لنا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. بالله بتسمعوا هذا الكلام. قال: ويسن أن يقلم أظفاره لئلا يؤذيها عند الحلب. بالله مرتان. ويسن أن يقلم أظفاره لئلا يؤذيها عند الحلب. يلي بده يحلب البقرة، يلي بده يحلب الشاة، يلي بده قص أظافيرك حتى إذا حلبت لا تؤذي ضرع هذه البقرة، هذه الشاة، هذا الحيوان الذي جعله الله تعالى مسخرا لك. أي رحمة كان في هذا الدين يا إخوان؟ هذا دين ينزل من السماء عم بيقول لك قص أظافرك مشان ما تأذي ضرع هذه الشاة. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. لسه ما انتهى الكلام. هذه كتب فقه، هذه كتب فقهنا. قال: كما يجب إبقاء شيء من العسل في الخلية بقدر حاجة النحل إذا لم يكفه غيره. سبحان الله، كمان النحال إذا بدك تأخذ العسلات اترك لك شوية عسل لهذه النحلات لأنه بدها تأكل حتى لا تموت جوعا، خاصة إذا ما في غير يعني هذا الموجود في الخلية. الآن قال: وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمة. والله بتسمعوا هذه الكلمة. وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمة، واحد عنده قطة، واحد عنده عفواً كلب، واحد عنده حصان، واحد عنده ناقة، واحد عنده شاة، وقال: أخي هذا الحصان حصاني وأنا ما بدي طعمي، هذه البقرة بقرتي وأنا لا أريد أن أطعمها، هذه القطة قطتي وأنا لا أريد، سأمتنع عن إطعامها. قال: وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمة أجبر عليه عند الجمهور قضاء وديانة. الله أكبر، نبعث له الشرطة. قضاء، شو معنى قضاء؟ يعني القاضي بيطلع بحقه قرار وبيبعث له الشرطة وبيجبره أنه الشرطة تجبره أن يطعم هذه الشاة، أن يطعم هذه القطة، أن يطعم هذا الحيوان. قال: أجبر عليه قضاء، مو بس قضاء، ديانة. يعني ربنا من فوق سبع سماوات هذا الدين يلزمه وينذره ويعاقبه إذا لم ينفق على هذه البهيمة. الله يا رب لك الحمد على هذا الدين. أصل علاقة المسلم يا أخوان مع من حوله الرحمة، أصل علاقة المسلم مع من حوله الشفقة. بالله عليك، إذا كانت علاقة المسلم مع الشاة هيك، مع القطة هيك، مع البقرة هيك، فكيف تعامله مع الناس؟ كيف تعامله مع القريبين؟ كيف تعامله مع الغرباء؟ فالأصل في علاقة المسلم مع من حوله من المخلوقات الرحمة والرفق والشفقة. فإذا كان هذا المخلوق إنسانا زادت رحمة المسلم به وزاد إشفاقه عليه. طبعا مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل يقول: شيخ كبير ضرير البصر، أعطوني. سيدنا عمر ماشي في الطريق بيشوف واحد ختيار عم يدق على البواب عم يقول لهم شيخ وضرير أعطوني شيء من مالكم. قال: فضرب عمر عضده من خلفه، حط إيده على كتفه على عضده، وقال: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الكتاب. قال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. أنا عمري كبير ما لي ملاقي شغل، وأنا محتاج، وأنا مفروض علي ضريبة بدي أدفعها لكم، فأنا عم بسأل الناس يعطوني هذا الشيء. قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل. يعني راح سكب له من قلب ما في داخل بيت عمر أمير المؤمنين، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، يعني أمثاله، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة مع كل المخلوقات، إذا كان هذا المخلوق إنسانا زادت الرحمة. كتب سيدنا خالد بن الوليد في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، كتب عهدا لأهل الحيرة في العراق وكانوا على نصرانيتهم، يقول: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت عنه الجزية وعيلة من بيت مال المسلمين، وعياله هو وعياله يأخذون نفقة شهرية من بيت مال المسلمين. هذا يا أخوان مع إنسان ليس على ديننا، ليس على إسلامنا. المسلم أساس علاقته مع من حوله من كل المخلوقات الرحمة والشفقة والتيسير عليهم. لكن إذا كان هذا المخلوق إنسانا، كائنا من كان هذا الإنسان، زادت الرحمة، إنما هي رحمة المسلم مع الناس كافة. لعلكم تذكرون أيها الإخوة أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، بعد سنة أو أكثر أصاب مكة قحط كبير، وكان أهل مكة ما زالوا على كفرهم وعلى عدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا قرأت في السير الكبير شيء الحقيقة يعني لافت. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 دينار إلى مكة حين قحطوا، وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا ذلك على فقراء أهل مكة، فقبل ذلك أبو سفيان وأبا صفوان وقال: ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شباننا. أنا الذي استوقفني يا أخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل مكة على شركهم، ليسوا مسلمين، ليسوا على ديننا، مو بس على شركهم، إنهم يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبون عليه قبائل العرب. لما قحطوا قال أرسل لهم 500 دينار وزعوهم على الفقراء. إنها رحمة المسلم، أصل علاقة المسلم مع كل من حوله الرحمة. إذا كان هذا الذي حوله إنسانا فزادت الرحمة أكثر وأكثر، حتى إذا كان هذا الإنسان مسلما بلغت الرحمة منتهاها وصارت تراحما بين المسلمين. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، قال طلحة بن عبد الله: خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: يا خالة، ما بال هذا الرجل يأتيك؟ في واحد كان عندك هون. فقالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. قالت له: من فترة طويلة هذا الرجال بيجي لعندي، بيجيب لي أكل، بيجيب لي احتياجات، ويخرج عني الأذى. شو يعني؟ يعني عفوا كيس القمامة بيطالعه، وهو أمير المؤمنين عمر. صار التراحم أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة. قال: أسلم مولى عمر، قدم المدينة رفقة من تجار، فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن تحرسهم الليلة؟ قال: نعم. فباتا يحرسانهم ويصليان. الله أكبر، سيدنا عمر وهو أمير المؤمنين يحرس قافلة من الناس، يخاف أن يؤذيهم أحد، أن يسطو على أموالهم أحد. قال: فسمع عمر بكاء صبي. هدون القافلة اللي مسافرة فيه النساء وفيه الطفل مع أمه. قال: سمع عمر بالليل بكاءه، فتوجه نحوه فقال لأمه: اتق الله تعالى وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه، فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه. فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي، فأتى إلى أمه فقال لها: ويحك، إنك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليل من البكاء، طول الليل عم يبكي ابنك. فقالت: يا عبد الله، ما بتعرفه أنه أمير المؤمنين عمر، قالت: يا عبد الله، إني أشغله عن الطعام فيأبى ذلك. عم بلهيه ما بدي طعميه، ما بدي يشرب حليب، فيأبى ذلك. قال: ولما؟ ليش أنت عم تبعديه عن الطعام؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. هذه مسألة كانت موجودة في بلاد المسلمين في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان كل مواطن كل مواطن يأكل ويشرب مفطوم، يعني ليس رضيعان، كانت الدولة تقدم له راتبا شهريا تعينه على متطلبات الحياة. اليوم نحن لما نسمع في بلاد غربية يفعلون مع مواطنيهم هذا، هذا الكلام كان معمول عندنا قبل 1400 سنة. قالت لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم، بس اللي بيقبض معاش كل شهر بده يكون ممن الولد مفطوم، يعني عمره شي سنتين، أما إذا عم يشرب حليب من أمه فنحن لا نعطيه شيئا. قالت فأنا أسرع بابني من أجل أن يعني أفطمه من أجل أن يفرض لي عمر ويزيد في راتبي. قال وكم عمر ابنك هذا؟ قالت كذا وكذا شهرا، لساته 8 أشهر 9 أشهر 10 أشهر أكثر أو أقل. فقال ويحك لا تعجليه عن الفطام، لا تعملي هيك. فلما صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء، صار يبكي سيدنا عمر، وصلى الصبح إمام عم يبكي 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 في قراءته. قال بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا ينادي لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. خاف أن عمر معناته قرار القديم سبب كذا وكذا ولد فطموا قبل وقتهم. قال لا تعجلوا أولادكم يا جماعة، تعسا لعمر بؤسا لعمر، هكذا يقول لنفسه. كم قتل من أولاد المسلمين، هو ما قتل حدا سيدنا عمر، لكن هؤلاء الأولاد فطموا باكرين، قال هو كان السبب، هيك نظر لنفسه. لأن الرحمة التي في قلبه لعباد الله تعالى أجمعين حركته ليبكي، وجمع الناس وأمر مناديه أن ينادي لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، لا عاد حدا يفطم ابنه قبل الوقت، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. خلاص الرواتب حتتوزع، كل مولود بيلد فورا نحن بنفرض له معاش. وبذلك كتب إلى الآفاق، وزع هذا المنشور على كل الناس. يا أخوان شو هالرحمة، هذا هو الإسلام. والله هذا بالله عليك، هذا التراحم عندما ينتشر بيننا ألا يرفع البلاء؟ ألا يدفع الوباء؟ سنسمع بعد قليل وتسمعون. قال أسلم خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة، فلاح لنا بيت شعر فقصدناه، فإذا فيه امرأة تمخض وتبكي. عفوا، يعني امرأة حان وقت ولادتها تتألم وتبكي. فسألها عمر عن حالها فقالت أنا امرأة عربية وليس عندي شيء. واحدة جاية من البادية يبدو، وهي غريبة كمان، عربية وغريبة جاءت وما عندها شيء. فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته، فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ فأمير المؤمنين بيروح لعند مرته بيقول لها تعالي لقلك، هل لك إلى خير ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر، فقالت نعم. فحمل على ظهره دقيقا وشحما، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة، وجاء. فدخلت أم كلثوم على المرأة، وجلس عمر مع زوجها وهو لا يعرفه يتحدث. فوضعت المرأة غلاما، فقالت أم كلثوم من داخل الخباء، يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. هذا الرجال يلي قاعد برا وقاعد معه أمير المؤمنين عمر عم بيواسيه، وعمر يلي حامل على راسه الشحم والقمح والطعام واللي عم يطبخ الطبخة طلع هو أمير المؤمنين، ما له عرفان الرجل أنه هذا أمير المؤمنين عمر. قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل قولها استعظم ذلك وأخذ يعتذر من عمر، شان الله ما تأخذني يا مولانا يا سيدنا يا تاج راسنا، والله ما تأخذونا، والله ما نعرفانين مقامكم ولا نعرفانين جنابكم، راح يعتذر إلى عمر. فقال سيدنا عمر لا بأس عليك. قال ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف. الله يرضى عن سيدنا عمر، الله يرضى عن كل مسلم يتراحم مع من حوله، الله يجعلنا من الذين يتراحمون مع بعضهم البعض، لأن هذا التراحم يرفع الوباء ويدفع البلاء. يا أيها الإخوة، الأصل في علاقة المسلم مع من حوله من المخلوقات كافة الرحمة والرفق والشفقة، فإذا كان هذا المخلوق إنسانا زادت رحمة المسلم به وإشفاقه عليه، فإذا كان هذا الإنسان أخاه المسلم بلغت الرحمة منتهاها وصارت تراحما بينهم. الآن إليكم هذه الأحاديث: أثر الرحمة في رفع البلاء ودفع الوباء. أخرج ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال: من لا يرحم لا يرحم. هلأ نحن يا أخوان ما بدنا الله يرحمنا ويدفع عنا هالبلاء، ما بدنا الله يرحمنا ويزيل عنا هالهمة، ما بدنا الله يرحمنا حتى نعود إلى مساجدنا ونعود إلى أعمالنا ونعود إلى مدارسنا ونعود إلى جامعاتنا ونعود إلى أسواقنا ونعود إلى مزارعنا، مو بدنا الرحمة؟ الحديث يقول: من لا يرحم لا يرحم. أخرج أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. يا رب ترحمنا برحمتك يا رب. الراحمون يا أخوان، الراحمون يرحمهم الرحمن. وأخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأخرج الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كما ترون يا أخوان، أثر الرحمة أو التراحم بين الناس في رفع الوباء ودفع البلاء. الأحاديث صريحة وواضحة بأن من يرحم يرحم، من لا يرحم لا يرحم، بأن الراحمين يرحمهم الرحمن، بأن الذي نزعت منه الرحمة فهو شقي. نسأل الله السلامة لنا ولكم. والحمد لله يا أيها الإخوة، نحن اليوم نسمع بفضل الله ونرى، وبعضكم يعرف أصحاب القصص وبعضكم صاحب هذه القصص التي سأعرضها، بفضل الله، بفضل الله عز وجل في تراحم كبير بيننا. بس تعالوا نزيده، تعالوا نزيد هذا التراحم، خاصة أنه احنا قربنا من رمضان. تعالوا نتقرب إلى الله عز وجل بأن يرحم بعضنا بعضا. فإنكم تسمعون اليوم عن صاحب دار يؤجرها لعائلة ب30,000 والدار تساوي 100,000، وهو يعلم بأن داره تساوي 100، لكنه يرحمهم لأنه ضعف ويرأف بهم. وفي هذه الأشهر، الشهر الماضي هذا الشهر وناوي الشهر القادم كمان، أخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة. أنا سمعت عن أصحاب هذا الشيء وأعرف بعض الناس هذا حالهم، وأنا أكيد بأن بعضكم من هؤلاء. الحمد لله، هذا هو التراحم بيننا، يرحمنا الله عز وجل بتراحمنا. إنكم تسمعون اليوم عن تجار ملأوا مستودعات الجمعيات الخيرية مواد غذائية لتوزيعها على من ترعاهم هذه الجمعيات. الله يجزيهم عنا كل خير، الله يعطيهم من عطاه، الله يعوض عليهم. الجمعيات الخيرية من الذي يحملها ماديا؟ إنما هم تجارنا جزاهم الله تعالى عنا كل خير. ملأوا بعض الجمعيات مملوءة مستودعات، المستودعات عندها بمواد غذائية، وهي توزع يوما فيوما، وكل هذا بفضل الله، بفضل الله رحم فيه تجارنا غيرهم فأعطوهم هذا العطاء. إنكم تسمعون اليوم عن رجل أقرض قريبه مبلغا من المال يعينه به على زواجه، ثم استرده منه نفسه مع تسارع تغير قيمة العملة، لكنه يرحمه ويرجو برحمته أن يرحمه الله. يعني هو مدينه من كذا سنة 500,000 أو 200,000، أراد أن يستردها كما هي، مع أنه لو نظرنا في فرق العملة لكان ينبغي عليه أن يعطي 10 أضعاف، لكنه هو أراد أن يرحمه. إنكم تسمعون اليوم عن أصحاب شركات أعطوا الموظفين الأجرة كاملة أو نصفها مع أن الشركة مغلقة والعمال في بيوتهم. كم وكم الحمد لله سمعنا عن شركات، عن محلات، عن معامل، صاحب المعمل، صاحب الشركة، الله يجزي الخير عنا، الله يأجره ويعوض عليه أضعاف مضاعفة. قال له للعمال، العمال أصلا موجودون بالحجر في بيوتهم، قال لهم أخي راتبكم بتقبضوه وأنتم موجودين في بيوتكم، إما الراتب كاملا أو نصف الراتب على حسب ما يستطيع. إنكم تسمعون اليوم الحمد لله عن مبادرات متنوعة تجمع المال لتوزيعه على من يحتاجه، ممن تعطل عمله، من الناس عامة والمسنين خاصة، ومن المرضى والمزمنين. إنكم تسمعون اليوم عن مدرسات ومدرسين يعرضون خدماتهم في تدريس الطلاب بمقابل زهيد أو من دون مقابل، يرحمون من لا يجد مالا ويرجون بذلك رحمة الله. إنكم تسمعون اليوم عمن يركن سيارته في مكان واسع ويترك فسحة لجاره إذا جاء، لعلمه أنه سيشق عليه أن يجد مكانا مناسبا لركن سيارته، يرحمه ويفكر به. إنكم تسمعون اليوم عن جمعيات متخصصة بالمجال الصحي تنفق مئات الملايين كل عام على معالجة المرضى الذين لا يجدون المال الكافي لعلاج أنفسهم، يرحم ذوي اليسار من لا يسار عنده. وقل مثل ذلك في جمعيات الإغاثة والأيتام والتعليم والتدريب المهني. الحمد لله يا أخوان، الحمد لله، والله هذه الصور، هذه القصص من التراحم بيننا، بإذن الله، بإذن الله نحن نرجو بها أن يرحمنا الله تعالى، ونحن متفائلون ونحن مطمئنون بإذن الله الخير قادم. بس تعالوا نزيد يا جماعة قد ما بتقدروا هذا التراحم بيننا. هلأ بالمقابل، لأن كنا نسمع اليوم عمن لا يرحم الناس، ممكن نسمع في واحد يا أخي ما رحم، في تاجر ما رحم، في إنسان ما رحم، في رجل ما رحم. لأن كنا اليوم نسمع عمن لا يرحم الناس، فإن شأن الخلق أنهم لا يستوون، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم الرحيم ومنهم القاسي، منهم صاحب البر ومنهم صاحب الشر. وقد صدر القانون الرباني بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وبأن الزبد سيذهب جفاء. أنا بآخر هذا الدرس أيها الإخوة، أثر التراحم بين الناس في رفع الوباء ودفع البلاء، سأذكر الآن في آخر هذا الدرس ثلاثة أمور بها تزيد في نفسك الرحمة على الخلق. يعني هلأ الحمد لله نحن بفضل الله، بفضل الله التراحم موجود بيننا، بس هلأ لا سمح الله إذا واحد بيناتنا شاف حاله فعلا يعني في قسوة بقلبه تجاه الآخرين، مرات في قسوة تجاه أبيه، قسوة تجاه أولاده، قسوة تجاه زوجته، قسوة تجاه جيرانه، قسوة تجاه أبناء بلده، قسوة تجاه المخالفين له في الاعتقاد، إذا شاف هيك شو يعمل؟ ثلاثة أمور بها تزيد الرحمة في قلبك على الآخرين. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. أكثروا يا أخوان من الذكر، أكثروا من التسبيح، أكثروا من التحميد، أكثروا من الحوقلة، أكثروا من التهليل، أكثروا من ذكر الله بالاسم المفرد، الله الله الله. نحن من يكون معنا في المسجد يعلم بأن بيننا عهد 100 100 100 ألف في كل يوم، على أقل تقدير 100 مرة اجلس هيك مستقبل القبلة، أغمض عينيك، استجمع قلبك مع لسانك 100 مرة كل يوم، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم وأتوب إليه، 100 استغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، 100 لا إله إلا الله، وأنت متحقق بهذا المعنى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، 1000 مرة نادي على الله تعالى بالاسم المفرد، الله 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 الله. الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني وانقطع إليه انقطاعا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. فأنت كل يوم اجعل ورد من الذكر لك، أقلها هيك 100 100 100 ألف، 100 استغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله. ثم بعد هذا خذ من الذكر ما استطعت وما شئت أكثر، لكن يعني حاسب نفسك على أقل تقدير بمثل هذه الأوراد من الذكر. إذا أردت أن تزيد الرحمة في قلبك فأكثر من ذكر الله تعالى، حافظ على أوراد النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ على أذكار الصباح والمساء لتزداد الرحمة في قلبك، لأن من أكثر من ذكر الله رق قلبه، وما الرحمة والتراحم إلا رقة تعتري القلب تدعو صاحبها إلى مشاركة الآخرين مسراتهم وآلامهم. 2 3 أمور بها تزيد الرحمة في قلبك، أولها الإكثار من ذكر الله تعالى، ثانيها التدرب على المظاهر السلوكية للرحمة وترك أضدادها. هلأ الرحمة إلى مظهر سلوكي، بر الوالدين نوع من أنواع رحمة في القلب تجاه أبي وأمي، فأنا أطيعهما، فأنا أقدم لهما الطعام، فأنا أقدم لهما المعونة. إذا في بالقلب رحمة انعكس سلوكا. هلأ أنت لما بتمارس سلوكيات الرحمة بتعزز الرحمة في قلبك، ولما بتبتعد عن ضد عن أضدادها بتعزز الرحمة في قلبك. بر الوالدين مظهر سلوكي من مظاهر الرحمة، النفقة على الزوجة والأولاد مظهر سلوكي من مظاهر الرحمة، إكرام اليتيم، إكرام الضيف، زيارة المريض، الإحسان إلى الجوار، العفو عن الناس، بذل المعروف للآخرين، كلها وأشباهها من مظاهر الرحمة. فمهما مارست المظاهر السلوكية للرحمة أثرت في قلبك إلى أن تتمكن الرقة في قلبك فتملأه شفقة ورحمة ورأفة. كيف بدي زيد الرحمة في قلبي؟ واحد، أكثر من ذكر الله. اثنين، مارس أو تدرب على المظاهر السلوكية للرحمة واترك أضدادها. ثالثا وأخيرا، ترك الاستغراق في الشهوات والملذات، لأن الاستغراق فيها يجعل صاحبها من أهل الترف، وفي أهل الترف قسوة في القلب وكبر في النفس وظلم للعباد. روى البيهقي بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منكم إلا رحيم. الله يجعلنا من هؤلاء، الله يجعلنا رحماء بيننا، الله يشيع التراحم ويزيده فيما بيننا حتى يرفع عنا الوباء والبلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منكم إلا رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته حتى يرحم الناس. مو بس ترحم نفسك، مو بس ترحم أهل بيتك، حتى ترحم الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سأختم هذا الدرس بما نختم به الدروس عادة، بأن نضرع إلى الله تعالى ونجأر إليه وأن ندعوه ليرحمنا برحمته الواسعة، إني داع فأمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن ويا رحيم، يا رحمن ويا رحيم. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته يا رب، يا رب، يا رب. اليوم يوم جمعة، والساعات ساعات مباركات. نسألك يا إلهنا بحرمة يوم الجمعة وبحرمة ساعة الجمعة وبحرمة من صلى الجمعة، من يوم أمرتنا بصلاة الجمعة إلى أيامنا هذه، أن ترحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا رفعت بلاء، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا قلبا قاسيا إلا بذكرك لينته، ولا عدوا للمسلمين إلا أهلكته ودمرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وأصلح لنا أزواجنا، واهدي لنا أولادنا، ووسع لنا أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعل التراحم يشيع فيما بيننا. اللهم أعنا على أن يرحم الكبير الصغير. اللهم أعنا على أن يرحم الغني الفقير. اللهم أعنا على أن يرحم العالم الجاهل، اللهم أعنا على أن يرحم القادر العاجز، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ارفع عنا الوباء، ارفع عنا الغلاء، ارفع عنا سفك الدماء، ارفع عنا تسلط الأعداء، ردنا إلى دينك العظيم ردا جميلا، ردنا إلى كتابك ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، اللهم واستقبلنا في شهر رمضان في أكمل حالات الرضا علينا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم واعنا فيه على ما تحبه وترضاه، اللهم واجعله زيادة قرب لجنابك الكريم، وافتح علينا فيه فتوح العارفين بكرمك يا أكرم الأكرمين، ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، واجعل شغلنا في طلب رضاك، واجعل حياتنا في طلب رضاك، واجعل حياتنا من أجل رضاك مولانا رب العالمين. اللهم اقض لكل واحد استمع إلينا حاجته وأعطه مسألته، واشرح له صدره، ويسر له أمره، وأصلح له زوجه، واهدي له ولده، ووسع له رزقه، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.